الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: باب حكم المرتد. والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جحد بعضه غير متأول في جحد البعض. فمن ارتد استتيب 3 أيام، فإن رجع وإلا قتل بالسيف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قبل الدخول في هذا الباب، باب حكم المرتد أو المرتدين، أرجع إلى مسألتين مرت معنا في درسنا بالأمس. الأولى تتعلق بالبغاة، ومن خرج على الإمام يريد إزالته من منصبه، مر كلام الشيخ رحمه الله عن ذلك. وأردت أن أحيل إلى فائدة مهمة في هذا الباب في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 35 في الصفحة 57، المجلد 35 في الصفحة 57. سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى السؤال الآتي، سئل عن البغاة والخوارج. البغاة والخوارج، هل هي ألفاظ مترادفة بمعنى واحد، أم بينهما فرق؟ وهل فرقت الشريعة بينهما في الأحكام الجارية عليهما أم لا؟ وإذا ادعى مدع أن الأئمة اجتمعت على أن لا فرق بينهم إلا في الاسم، وخالفه مخالف مستدلا بأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فرق بين أهل الشام وأهل النهروان، فهل الحق مع المدعي أو مع مخالفه؟ هذا السؤال طرح على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فصل الإجابة فيه في صفحات النافعات. وذكر رحمه الله أن جمهور أهل العلم يفرقون بين الخوارج المارقين وبين البغاة المتأولين، وقال هذا هو المعروف عن الصحابة، وعليه عامة أهل الحديث والفقهاء، وعليه نصوص أكثر الأئمة وأتباعهم من أصحاب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم. وتراجع هذه الفتوى في مجموع الفتاوى المجلد 35 في الصفحة 57. المسألة الثانية مر معنا فيما يتعلق بحكم القطع، قطع السارق، وأن من سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، فيما دون ذلك يكون التعزير، فيما دون ذلك يكون التعزير. وأورد رحمه الله الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، ربع دينار فصاعدا. فبالأمس أردت أن أمثل على ما يكون به التعزير، فكأن سبق اللسان قل دينارين، أنا أقصد درهمين، لأن الدينار في ذاك الوقت 12 درهما، فربع الدينار 3 دراهم، فالدينارين لا يكون، فالدرهمين لا يكون فيهما قطع، فليصحح ذلك، يعني سبق اللسان فقل دينارين يعزر فيهما، وإنما قصدت درهمين فسبق اللسان إلى ذلك فليصحح. قال رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد. باب حكم المرتد. أولا، الردة هي الكفر بعد الإسلام، الكفر بعد الإسلام، أو الرجوع عن دين الإسلام بعد الدخول فيه. والردة خطرها على صاحبها عظيم جدا. لماذا؟ لأنه رأى أنوار الإيمان ووقف على هداياته وقامت عليه حججه وبيناته، فإذا رجع عن الإيمان إلى الردة والكفر فهذا وقع في خطر عظيم. ولهذا جاء في آيات كثيرة بيان العاقبة الوخيمة لمن كانت هذه حاله، كقوله سبحانه وتعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، أي كيف يستحق هؤلاء الهداية، كيف يستحق هؤلاء الهداية. أيضا مثلها قول الله عز وجل: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، أي أن من كانت هذه حاله سد دونه باب التوبة، سد دونه باب التوبة، فلا يوفق لها، لن تقبل توبتهم. فالحاصل أن من آمن وشهد أن الرسول حق وجاءته البينات والحجج الظاهرات ثم يرتد والعياذ بالله، فهذا غاية ما يكون في الخطورة والضلال. ويقول الشيخ رحمه الله: المرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر، بمعنى أنه كان مسلما فكفر، خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك، هذه كلها أنواع، يعني الكفر أنواع عديدة. فهناك كفر يتعلق بالعمل، هناك كفر يتعلق بالقول، هناك كفر يتعلق بالاعتقاد، هناك كفر يتعلق بالشك، فهو أنواع. ولهذا يقول الشيخ يعني بفعل مثل السجود لغير الله عز وجل، السجود للوثن أو الذبح لغير الله أو نحو ذلك، أو قول كسب الله أو سب الدين أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو الاستهزاء بشيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. فكان كفرهم بالقول، استهزأوا بالقراء، قراء الصحابة، فكان نزلت فيهم هذه الآيات: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أيضا كفر الاعتقاد، أن يعتقد في الله عز وجل أو في أسمائه وصفاته أو في الرسول عليه الصلاة والسلام أو في الملائكة أو غير ذلك من أصول الإيمان، ما يوجب كفره وانتقاله من الملة. أو الشك الذي هو التردد ليس عنده يقين وليس عنده جزم بالتكذيب بل هو متردد ولا يقبل الإيمان إلا بانتفاء الشك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا قال رحمه الله تعالى وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام. كثير من كتب الأحكام الموسعة في هذا الباب يفصلون ما يكفر به العبد مثل ما أشار الشيخ رحمه الله تعالى. قال رحمه الله وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه غير متأول في جحد البعض وهذا يسمى كفر الجحود. هذا النوع يسمى كفر الجحود. ومثل ما أشار رحمه الله تعالى إما أن يكون جحد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أي يجحد الدين جملة، يجحد إنزال الله عز وجل للوحي ويجحد أيضا إرسال الله عز وجل للرسل، أو يجحد بعض أمور الدين من المعلومات من الدين بالضرورة مثل يجحد فريضة الصلاة أو يجحد فريضة الزكاة أو يجحد فريضة الحج أو يجحد فريضة الصيام أو يجحد أمورا محرمة معلوم تحريمها من دين الله عز وجل بالضرورة غير متأول، يعني ما ليس عن شبهة وردت عليه وإنما جحد لبعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام غير متأول، فهذا مما ينتقل به من الدين ويكون به المرء مرتدا. لكن ليس هذا كل ما يرجع إليه الكفر، لأن الكفر الأكبر الناقل من الملة أنواع فصلها أهل العلم مثل ما أشار الشيخ رحمه الله تعالى. والجحد والتكذيب هذا نوع من أنواع الكفر الأكبر، الجحد والتكذيب هذا نوع من أنواع الكفر الأكبر. وأيضا من أنواع الكفر الأكبر الإباء والاستكبار، الإباء والاستكبار كحال من عرف الرسول عليه الصلاة والسلام وصدقه وصدق ما جاء به وأن الذي جاء بحق من عند الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لا يجحدون، لكن لم ينقادوا إباء واستكبارا. فهؤلاء كفرهم ليس جحود وإنما كفر إباء واستكبار. أيضا من أنواع الكفر الإعراض، الإعراض عن الدين بأن يعرض بسمعه وبقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به أصلا، هذا معرض. وجاء في آيات في القرآن ذكر هذا النوع من الكفر. أيضا من أنواع الكفر مثل ما تقدم في إشارة الشيخ لذلك كفر الشك بأن لا يجزم بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يجزم أيضا بكذبه بل يشك في أمره ويرتاب في أمره. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في المجلد الأول صفحة 338 وما بعدها فصل في أنواع الكفر الأكبر تفصيلا نافعا جدا، وقال أما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر التكذيب، وكفر استكبار وإباء مع التصديق، وكفر إعراض، وكفر شك، وكفر نفاق. وشرح كل ما يتعلق بكل نوع من هذه الأنواع. وأيضا ينظر في هذا نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأيضا شروحات أهل العلم لهذه النواقض. قال رحمه الله تعالى: فمن ارتد استتيب 3 أيام، فإن رجع وإلا قتل بالسيف. وهذا أمر موكول إلى ولي الأمر، هذا أمر موكول إلى ولي الأمر كما سبق البيان لذلك. استتيب 3 مرات، فإن رجع وإلا قتل بالسيف، لما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. والاستتابة 3 أيام، هذه جاء فيها بعض الآثار عن بعض الصحابة، منها ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارئ عن أبيه أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل أبي موسى الأشعري، فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال له عمر رضي الله عنه: هل كان فيكم من مغربة خبر، يعني خبر من بعيد وخبر غريب، شيء وقع عندكم ترويه لنا؟ فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه، رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ يقول عمر للرجل: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه، فضربنا عنقه. فقال عمر: أفلا حبستموه 3؟ أفلا حبستموه 3 وأطعمتموه كل يوم رغيف، واستتبتموه لعله يتوب، استتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله. ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني، اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني. نعم.
قال رحمه الله: كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. والقضاء لا بد للناس منه، فهو فرض كفاية.
قال رحمه الله تعالى: كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. القضاء يراد به الفصل في الخصومات التي تقع بين الناس، وهو من القاضي تبيين للحكم الشرعي في المسألة التي وقعت فيها الخصومة مع الإلزام به. فرق بين الفتوى والقضاء: القاضي المفتي فقط يبين الحكم الشرعي، لكن القاضي يبينه ويلزم به. فالقضاء هو تبيين الحكم الشرعي مع الإلزام به. والدعاوى جمع دعوى، وهو ما يدعيه على شخص على آخر أن له حق في ذمته. والبينات جمع بينة، وهي العلامة كالشهود والإقرار ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: والقضاء لا بد للناس منه، القضاء لا بد للناس منه، فهو فرض كفاية، يعني لا غنى للناس عن وجود قضاة يحكمون بينهم، لأن الخصومات حاصلة وكائنة بين الناس، يحصل نزاعات، يحصل دعاوى، يحصل خصومات بين الناس، يحصل تعديات وتجاوزات، هذه كلها لا بد أن يقضى بين الناس فيها ويحكم بين الناس فيها بشرع الله عز وجل. فلا بد للناس منه، لأن مصالحهم أصلا لا تستقيم إلا به، مصالح الناس لا تستقيم وأمورهم لا تنتظم إلا بوجود القضاء. فهو فرض كفاية. ومعنى فرض كفاية يعني إذا قام به بعض أهل العلم سقط الإثم عن الباقين، لحاجة الأمة كما تقدم إلى القضاة أن مصالحهم لا تستقيم إلا بوجودهم. نعم.
قال رحمه الله: يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الواقع وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس.
نعم، هذا أمر لا بد منه، والناس بحاجة ماسة إلى ذلك، أن ينصب قضاة من أهل العلم والدراية بشرع الله والمعرفة بأحكام الشرع، ليفصلوا بين الناس في خصوماتهم، يردوا الحقوق إلى أهلها. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك بنفسه، وأيضا بعث القضاة عليه الصلاة والسلام إلى البلدان، بعث معاذا قاضيا إلى اليمن، وبعث عليا رضي الله عنه، وأيضا الخلفاء الراشدون من بعده باشروا ذلك بأنفسهم، وأيضا نصبوا للناس في البلدان القضاة. فهذا أمر لا بد منه، أن ينصب الإمام من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس، يعني الخصومات والنزاعات التي تقع بين الناس. نعم.
قال رحمه الله: وعليه أن يولي الأمثل فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي.
عليه أن يولي الأمثل فالأمثل، يعني الأفضل فالأفضل، لأن هذا منصب مهم ترتب عليه أمور عظيمة جدا، مصالح كبيرة للعباد، وإحقاق للحق وإبطال للباطل، فينصب ويعين الأمثل فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي. وفي هذا الموطن من الكتب الموسعة في الأحكام يذكرون الصفات المعتبرة، الصفات المعتبرة، ومنها الحرية، ومنها العقل، ومنها العلم بأحكام الشرع والفقه في الدين، ومنها العدل ويعرف بذلك، وتحري العدل والإنصاف. نعم.
قال رحمه الله: ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه.
نعم، هو القضاء فرض كفاية، لكن إذا طلب من واحد شخص معين طلب منه القضاء ولم يكن في بلده من هو أهل إلا هو، لم يكن هناك أهل إلا هو، فيتعين عليه، يصبح فرض عين عليه، يتعين عليه إذا كان أهلا ولم يوجد غيره، ولم يوجد غيره، ولم يشغله عما هو أهم منه، إذا كان مشتغلا بما هو أهم من هذا الأمر لا يتعين عليه. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
هذا الحديث يعد قاعدة أساسية عظيمة جدا في الحكم بين الناس في الدعاوى. كثيرا ما يدعي شخص على آخر أن له في ذمة حق، وأن العين الفلانية التي بيده هي له وليست لخصمه، كثيرا ما تحصل هذه النزاعات والخصومات التي من هذا القبيل. فهذا الحديث يعد قاعدة في هذا الباب: البينة على المدعي، البينة على المدعي، شخص يدعي على آخر دعوة يأتي ببينة تثبت أن دعواه صحيحة، وأن الحق الذي يقول إنه له عنده ما يثبت ويبرهن ويدل على أنه حق له. البينة على المدعي، على المدعي، والمدعي من يطالب غيره بحقه، بحق يزعم أنه له، هذا يقال له مدعي، يذهب إلى القاضي يقول: أنا أدعي على فلان أن الأرض التي عنده لي وليست له. أول ما يبدأ معه القاضي ماذا يقول؟ هات ما يثبت، هات بينة تثبت أن دعواك صحيحة. البينة على المدعي. واليمين على من أنكر، اليمين على من أنكر، من أنكر هو المدعى عليه. ولهذا في لفظ الحديث في البخاري ومسلم، واليمين على المدعى عليه. المدعى عليه هو المنكر، هو المنكر المطالب بذلك الحق. عندنا مطالب ومطالب، المطالب هو المدعي والمطالب هو المدعى عليه. فالمدعي يطالب بالبينة التي تثبت صحة الدعوة، واليمين على من أنكر يحلف أن دعوة هذا غير صحيحة، يحلف بالله عز وجل. البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع.
وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع. هذا حديث مخرج في الصحيحين، ولفظه بتمامه: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو مما أسمع منه، فأقضي على نحو مما أسمع منه. الخصوم قد يكون أحدهم عنده إجادة لبيان حجته، وعنده فجور أيضا في الخصومة، وعنده نوع من التلبيس والتدليس، والآخر ضعيف، صاحب الحق قد يكون ضعيف، ما يحسن أن يبين شيئا ولا يحسن أن يوضح. فالقاضي يحكم بنحو ماذا؟ ما يسمع، بنحو ما يسمع. لكن لو أن شخصا كان بارعا في الحجة ولبس على القاضي ودلس وزور وكذب، وحكم له القاضي بناء على ما سمع، لا يصبح بذلك الحق له. الآن بعض الناس يخرج من المحكمة يقول: كسبت القضية، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه عنده تزوير وعنده غش وعنده شهود زور، يعلم ذلك من نفسه، ويقول: كسبت القضية، ويفرح، وما علم المسكين أنه خسر الخسران المبين. ولهذا ينبغي أن يعلم، وراجعوا في ذلك، ثم قول الله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. جميع الخصومات التي في الدنيا والتي يقضي فيها القضاة والحكام كلها تعاد يوم القيامة. هنا في الدنيا فيه شهود زور، وفيه غش، وفيه تزوير، وفيه أشياء من هذا القبيل، لكن جميع الخصومات ستعاد يوم القيامة. والفصل بين الناس وأداء الحقوق، لتؤدن الحقوق يوم القيامة، سيكون بماذا؟ بالحسنات والسيئات. ما فيه درهم يوم القيامة ولا دينار، ولا فيه أرض ولا فيه بنيان، ما فيه إلا حسنات وسيئات. فالخصومة تعاد يوم القيامة. هذا الذي يقول كسب القضية، ربما أنه بعد ما يسميه كسب القضية لا يعيش إلا يوم أو يومين، ويخرج من الدنيا وقد جنى على نفسه جناية عظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أنه وكذلك القضاة من بعده، إنما يحكم القاضي بنحو ما يسمع. لكن لو كان الحق ليس لهذا الشخص الذي هو ألحن بالحجة، الحق ليس له، فهو إن ظن أنه ربح القضية فهو في الحقيقة ما ربح، بل خسر الخسران العظيم. أولا في الدنيا لا يبارك الله له في هذا الذي يسميه ربح، أخذه بفجور في الخصومة، ويوم القيامة يؤخذ هذا كله من حسناته. فإن كان فنيت حسناته ولم يقض ما عليه، أخذ من سيئات خصومة فطرحت عليه فطرح في النار. نعم.
قال رحمه الله: فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة، إما شاهدان عدلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعى
ويمين المدعي.
أو رجل ويمين المدعي.
قال: فمن ادعى مالا ونحوه، يعني جاء إلى القاضي وقال: أنا أدعي أن لي في ذمة زيد من الناس 10,000 ريال، اقترضها مني زمن كذا وكذا، أو كان في ضائقة فأعطيته إياها وقلت تعيدها لي بعد سنة أو نحو ذلك، ادعى هذه الدعوة عند القاضي. فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة، أول ما يقول له القاضي: أثبت أنك أعطيته. فإذا قال: لما أعطيته كان فلان وفلان من الناس حاضرين ويشهدون أنني أعطيته، رأوني وأنا أسلم له المبلغ، فيطالبون بإحضار الشاهدين ويتأكد القاضي من عدالتهم ممن ترضون من الشهداء، فيتأكد من عدالتهم إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان، إذا لم يكن شاهدان رجلان عدلان يكون رجل وامرأتان، كما قال الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، أو رجل ويمين المدعي، يعني يأتي الشخص للقاضي ويقول: ما عندي في هذه إلا شخص واحد كان حاضرا ويشهد ويكون عدل، فيجمع مع الشهادة ماذا؟ اليمين، يقول: احلف أن هذا أنه لك في ذمته كذا، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين. نعم.
قال رحمه الله: لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء.
نعم.
وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، وهو حديث صحيح.
نعم، في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، قضى بيمين وشاهد، فالآية والحديث حديث ابن عباس بعدها ساقهما المصنف دليلا لما سبق: شهد عدل أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ.
إن لم يكن له بينة، يعني للمدعي المطالب ما عنده بينة، قال: أنا أعطيته لكن ما عندي بينة، لا كتبنا ولا هناك شهود لما أعطيته، اطمأنيت له ووثقت به وأعطيته، ما عنده، لم نكتب ولم نشهد، ما عندي بينة، يقول: فما الحكم في هذه الحالة؟ يرجع القاضي إلى المدعى عليه، إلى المدعي المدعى عليه، يقول له: احلف أنه ليس له في ذمتك شيء، احلف بالله أنه ليس له في ذمتك شيء، ويبرأ بذلك. إذا لم يأتي المدعي ببينة وحلف المدعى عليه، يبرأ المدعى عليه من هذه الدعوى، لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. متى يحتاج لليمين على المدعى عليه؟ متى؟ إذا كان المدعي يقول: أنا ما عندي بينة ولا عندي شهود ولا عندي إثباتات، لكنني أعطيته وأنا متأكد أن لي في ذمته ذاك المبلغ، يا اليمين على المدعى عليه، يحلف يمينا أنه ليس له في ذمة شيء ويبرأ من هذه الدعوة بيمينه. نعم.
قال رحمه الله: فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول أو ردت اليمين على المدعي، فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به.
إذا نكل، من هو المدعى عليه؟ لما قالوا له، لما قال المدعي: ما عندي بينة، فرجعوا إلى المدعى عليه، رجع القاضي للمدعى عليه قال احلف أنه ليس له في ذمتك شيء، قال أنا لا أحلف. هذا معنى نكل، يعني قال أنا لا أحلف، نكل عن الحلف يعني امتنع عن الحلف. قضي عليه بالنكول، ما معنى قضي عليه بالنكول؟ يعني بالامتناع يقضى عليه. ما معنى يقضى عليه؟ يعني يثبت أن في ذمته حق لهذا الشخص بنكوله عن الحلف. قال أو ردت اليمين على المدعي، أو ردت اليمين على المدعي، أي إن أبى المدعى عليه الحلف ترد اليمين إلى المدعي، فإن حلف أخذ ما ادعى به. قال فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ، أي المدعي، ما ادعى به. نعم.
قال رحمه الله: ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين.
نعم، سبق الآن أن البينة الشهود مثل ما تقدم، شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. قال ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين، على صدق أحد المتداعين، وضرب أمثلة على ذلك، مثل
أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه.
قال مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما، مثلا سيارة بيد شخص يسوقها سنة سنتين وهي معه، جاء شخص يدعي أنها له، يدعي أن هذه السيارة له. هنا عندنا قرينة أن هذا تحت يده وفي ملكه من شهور أو سنوات وهي تحت يده. مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما، بيد أحدهما فهي له بيمينه، فهي له بيمينه. لكن متى هي له بيمينه؟ إذا لم يكن هناك بينة، إذا لم يكن هناك بينة لمن كانت العين بغير يده، لمن كانت العين بغير يده. وجاء في صحيح مسلم عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي الذي هو المدعي: ألك بينة؟ ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه، إذا ما كان عندك بينة لك يمينه. يعني يطلب من المدعى عليه ماذا؟ أن يحلف أنها له. النكل عن الحلف قضي بها للمدعي، فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك، يعني اليمين. فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض، ليلقين الله وهو عنه معرض. وفي حديث آخر في الباب قال: شاهدك أو يمينه، شاهدك أي أنت المدعي، أو يمينه أي المدعى عليه، بمعنى أن المدعي يلزمه أن يقيم البينة على دعواه. فإن لم يقمها، إن لم يقم البينة على دعواه حلف المدعى عليه. نعم.
قال رحمه الله: ومثل أن يتداعى اثنان مالا لا يصلح إلا لأحدهما، كتنازع نجار ونحوه بآلة نجارته، وحداد ونحوه بآلة حدادة ونحو ذلك.
اختصم نجار وحداد عند القاضي على آلة نجارة، اختصما على آلة نجارة، هذا نجار وهذا حداد، واختصما على آلة نجارة. النجار يقول هي لي والحداد يقول هي لي، مثل أن يتداعى اثنان مالا لا يصلح إلا لأحدهما، آلة النجارة لا تصلح للحداد ولا يستعملها الحداد. قال كتنازع نجار ونحوه بآلة نجارة وحداد، بآلة نجارة وكتنازع نجار ونحوه بآلة نجارته وحداد ونحوه بآلة حدادة ونحو ذلك. فآلة النجار تكون للنجار وآلة الحداد تكون للحداد إذا لم يكن هناك بينة كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية.
تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، يعني تحمل هو السماع لما يسمع أو الرؤية لما يرى، السماع لما يسمع أو الرؤية لما يرى، هذا تحمل الشهادة. فإذا طلب شخص من آخر أن يشهد له فهذه الشهادة فرض كفاية، فرض كفاية. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. نعم.
قال رحمه الله: وأداؤها فرض عين.
أداؤها فرض عين، عندما تطلب ممن عنده علم بالأمر المشهود عليه ومعرفة به ودراية، إذا طلب منه أن يشهد فهي فرض عين، يجب عليه أن ولهذا قال الله عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نعم.
قال رحمه الله: ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. والعدل هو من رضيه الناس لقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء.
نعم. وأيضا الله عز وجل يقول: وأشهدوا ذوي عدل منكم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه.
لا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه، وما شهدنا إلا بما علمنا. والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. من يقول في شهادته سمعت وهو لم يسمع، أو يقول رأيت وهو لم يرى، هذا قف ما ليس له به علم، ويسأله الله سبحانه وتعالى عن ذلك يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع من الشهود عليه، أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها.
قال برؤية، برؤية يعني يرى الشيء الذي طلب أن يشهد عليه، والرؤية تختص بالأشياء التي ترى بالبصر، مثل جريمة سرقة أو جريمة قتل أو غير ذلك من الأمور التي تشاهد بالبصر، ويكون شاهدها وطلب منها أن يشهد، أو سماع من المشهود عليه، أو سماع من المشهود عليه، المشهود عليه مثل الإقرار أو الطلاق أو غير ذلك الذي يكون شهادة على شيء مسموع. نعم. أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها. يقول ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على صحة الشهادة بالاستفاضة، على صحة الشهادة بالاستفاضة في النسب والولادة، واختلفوا فيما سواهما. نعم.
قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. رواه ابن عدي.
نعم، رواه ابن عدي في أي في كتابه الكامل في الضعفاء، وإسناد هذا الحديث ضعيف كما في البلوغ للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. لكن الواجب على المرء ألا يشهد إلا بما علم، ولا يشهد إلا بما تحقق منه وتيقن منه، على مثل الشمس يكون شيء واضح له. نعم.
قال رحمه الله: ومن موانع الشهادة مظنة التهمة، كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس، وأحد الزوجين للآخر، والعدو على عدوه، كما في الحديث: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، رواه أحمد وأبو داود.
قال: من موانع الشهادة يعني ردها وعدم اعتبارها وقبولها مظنة التهمة، مظنة التهمة، وهذا ضربوا له أمثلة مثل شهادة الوالدين لأولادهم والعكس، شهادة الولد لوالده، هنا القرابة شديدة جدا فهي مظنة التهمة، مظنة التهمة. أيضا أحد الزوجين للآخر، العلاقة القوية التي بينهم هذه مظنة التهمة، وأيضا شهادة عدو على عدوه، يعرف أنه عدو له فيشهد عليه، ما تقبل شهادته لأن العداوة التي بينهما مظنة تهمة ألا يكون صادقا في شهادته. قال: كما في الحديث لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، من يعرف بالخيانة شهادته مردودة لا تقبل، ولا ذي غمر على أخيه، والغمر الحقد والحسد، شخص يعني حاقد على شخص أو في قلبه ضغينة عليه ويعرف بشيء من ذلك من العداوة له فلا تقبل شهادته. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، ولا تجوز شهادة القانع للبيت، القانع هو الخادم المنقطع للخدمة، رجل أجير عند ناس منقطع لخدمتهم، له مال معين على هذه الخدمة ومن سنوات معهم ويكرمونه وأوفياء معه، فشهادته لهم لا تقبل لأنها مظنة التهمة. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال الحافظ في التلخيص: سنده قوي. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه.
قال: ومن حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، يعني في هذا اليمين فاجر كاذب، لقي الله وهو عليه غضبان، وهذا تحذير من الأيمان الكاذبة التي يقتطع بها حقوق الناس، يقتطع المرء بها حق أخيه المسلم، وهي معدودة في كبائر الذنوب وعظائم الآثام. وأؤكد ما أشرت إليه وأوصي بالرجوع إلى كتب التفسير، تفسير ابن كثير وغيره من تفاسير الأئمة المعتبرين، لقوله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نعم.
قال رحمه الله: باب القسمة، وهي نوعان.
قال: باب القسمة، القسمة أي قسمة الأموال بين الشركاء، أشخاص شركاء في مال، إما ورثوا مالا عن والدهم أو والدتهم أو شيء أحد من قراباتهم ورثوا مالا وأرادوا أن يقتسموا هذا المال، كيف تكون القسمة للمال؟ لأن هناك مال سهل قسمته، وهناك مال في قسمته صعوبة، وقد يكون في قسمته كأعيان ظلم لبعضهم، فكيف تكون القسمة؟ هذا باب يتعلق بهذه المسألة، قسمة الأموال بين الشركاء. الله عز وجل يقول في القسمة: وإذا حضر القسمة أولو القربى، وأيضا قوله عز وجل: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، نبئهم أن الماء قسمة بينهم. فالشراكة قد يحتاج الشركاء يوم من الأيام أن يقسم المال، المال مثلا إذا كان ميراث، لو كان الشركاء الذين ورثوا هذا المال عشرة والميراث سيارة واحدة أو دكان مثلا واحد، كيف يقسم كعين؟ قد يكون المال أراضي عديدة يمكن أن تقسم بينهم، كل يأخذ نصيبه من تلك الأراضي، أو دور عديدة أو نحو ذلك. فإذا باب القسمة يتعلق بهذا الأمر، قسمة المال بين الشركاء، وهي نوعان. نعم.
قال رحمه الله: قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض، كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة.
قسمة إجبار قسمة إجبار هذه يجبر فيها الممتنع إذا استوفت الشروط، يجبر فيها الممتنع إذا استوفت الشروط فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض. ذكر عليها أمثلة كالمثليات، المثليات مثل المكيل والموزونات ونحوها، هذه من السهل أن تقسم، كل يأخذ نصيبه، إن كان له النصف، إن كان له السدس، إن كان له الربع، كل يأخذ نصيبه من المثليات مثل المكيل أو الموزون أو نحوها. كذلك الدور الكبار التي يمكن قسمتها، والأملاك الواسعة، الأراضي الكبيرة التي يمكن أن تقسم بحيث كل يعطى النصيبة. فإذا قال الشركة ما نريد نبيع ونخسر، نبغى أن يقسم بيننا، وقسمته كأعيان ممكن ولا ضرر، يقسم ويسمى قسمة إجبار لأنه يجبر فيه الممتنع على قبول هذه القسمة إذا استوفت الشروط. لكن هذا حيث يمكن قسمتها بلا ضرر يلحق أحد منهم. نعم.
قال رحمه الله: وقسمة تراض وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة أو فيه رد عوض فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم.
نعم، يعني مثل محل تجاري أو مثلا دار صغيرة أو أشياء من هذا القبيل، فالقسمة قسمة تراضي. إذا تراضوا اتفقوا على شيء، ويكون بعضهم يتنازل مثلا عن شيء من حقوق أو نحو ذلك، إذا تراضوا فالأمر في سعة، لكن ولهذا تسمى قسمة تراضي، وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة أو فيه رد عوض فلا بد فيه من رضا الشركاء كلهم. وفي الحديث: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس. فإذا كان لا يمكن أن تقسم بينهم بتراض، ما تراضوا على سلاح معين في القسمة، ليس هناك حل إلا ماذا؟ إلا أن يباع، أن تباع تلك العين ويأخذ كل نصيبه مالا من الثمن، نصف أو ربع أو سدس أو غيره. نعم.
قال رحمه الله: وإذا طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته.
نعم، ما اصطلحوا على شيء، يعني تراضوا عليه في القسمة، ما اصطلحوا على شيء تراضوا عليه في القسمة تباع، وجب بيع العين وإجابة من طلب ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وإن أجروها كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها، والله أعلم.
لو اتفقوا أنها تؤجر هذه العين، إذا كان محلا تجاريا أو محل عمارة للأجار، قالوا نؤجرها واتفقوا على ذلك، إذن يكون الريع الربح الذي يحصلونه من الأجار يقسم بينهم، كل يأخذ نصيبه، صاحب النصف يأخذ نصف الأجار، وصاحب الربع يأخذ ربع الأجار، وصاحب السدس يأخذ سدس الأجار، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: باب الإقرار، وهو اعتراف الإنسان بحق عليه بكل لفظ دال على الإقرار بشرط كون المقر مكلفا.
قال: باب الإقرار وهو اعتراف الإنسان بحق عليه، واعتراف الإنسان بحق عليه، هذا تعريف الإقرار، اعتراف الإنسان بحق عليه. يقر شخص مثلا ادعى على آخر أنه له في ذمته 1000 ريال، قال: نعم له في ذمتي 1000، أنا أقر. أو قال: لي في ذمته 1000 ريال، قال: صدق. أو قال: أنا أقر بذلك. أو قال لي في ذمته 1000 ريال، قال: نعم. بكل لفظ دال على الإقرار، مثل: نعم صدقت، نعم أقر بذلك، بكل لفظ دال على الإقرار بشرط كون المقر مكلفا، أي بالغ عاقل، مكلفا أي بالغا عاقلا. فالصبي والمجنون لا يصح إقرارهما. مر معنا حديث عائشة: رفع القلم عن 3، النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يكبر، والمجنون حتى يعقل أو يفيق. نعم.
قال رحمه الله: وهو من أبلغ البينات، ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها.
الإقرار هو من أبلغ البينات، من أبلغ البينات، لأن إذا أقر ثبت الأمر بالإقرار، ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها. نعم.
قال: وفي الحديث: لا عذر لمن أقر.
وفي الحديث لا عذر لمن أقر، أي المعنى أنه لزمه ما أقر به، هذا معنى لا عذر لمن أقر، أي لزمه ما أقر به. لكن الحديث كما نبه الحافظ ابن حجر لا أصل له. نعم.
قال رحمه الله: ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال، والله أعلم.
هذه خاتمة للباب، وهو أيضا خاتمة لما قبله في كل ما يتعلق بالحقوق، أن الواجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين، يعترف في هذه الحياة الدنيا ليخرج من التبعة، يعني يوم القيامة تبعة المسؤولية، بأداء أو استحلال. بأداء يعني إعادة الحق إلى أهله، أو استحلال أي طلب المسامحة والعفو، بأداء أو استحلال. وفي هذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم، يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، يعني من أعماله الصالحة، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وأيضا في الباب حديث كثيرة، منها حديث المفلس في صحيح مسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمة من يأتي بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات فطرحت عليه فطرح في النار. نعم.
قال رحمه الله: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. علقه كاتبه الفقير إلى الله الراجي منه أن يصلح دينه ودنياه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. نقلته من الأصل، وتم النقل في 53 و300 بعد الألف، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
نعم، نسأل الله عز وجل أن يغفر لهذا الإمام الناصح والمعلم الفقيه رحمه الله تعالى، وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، أن يغفر له ولوالديه وذريته ولجميع المسلمين، ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح لنا أجمعين ديننا ودنيانا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. أنبه أن الدرس يتوقف إلى يوم الاثنين القادم، ويوم الاثنين نشرع في تكميل كتاب الشيخ رحمه الله تعالى فتح الملك العلام، لأن كتاب فتح الملك العلام مر معنا شرح له قبل سنوات في رمضان، وهو أقسام ثلاثة: القسم الأول في العقيدة وقد شرح، والقسم الثاني في الآداب وقد شرح، والقسم الثالث في الأحكام. وقراءته الآن بعد قراءة هذا المختصر نافع لنا أجمعين، فنسأل الله لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: باب حكم المرتد. والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جحد بعضه غير متأول في جحد البعض. فمن ارتد استتيب 3 أيام، فإن رجع وإلا قتل بالسيف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قبل الدخول في هذا الباب، باب حكم المرتد أو المرتدين، أرجع إلى مسألتين مرت معنا في درسنا بالأمس. الأولى تتعلق بالبغاة، ومن خرج على الإمام يريد إزالته من منصبه، مر كلام الشيخ رحمه الله عن ذلك، وأردت أن أحيل إلى فائدة مهمة في هذا الباب في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 35 في الصفحة 57، مجلد 35 في الصفحة 57. سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى السؤال الآتي، سئل عن البغاة والخوارج. البغاة والخوارج، هل هي ألفاظ مترادفة بمعنى واحد، أم بينهما فرق؟ وهل فرقت الشريعة بينهما في الأحكام الجارية عليهما أم لا؟ وإذا ادعى مدع أن الأئمة اجتمعت على أن لا فرق بينهم إلا في الاسم، وخالفه مخالف مستدلا بأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فرق بين أهل الشام وأهل النهروان، فهل الحق مع المدعي أو مع مخالفه؟ هذا السؤال طرح على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فصل الإجابة فيه في صفحات النافعات. وذكر رحمه الله أن جمهور أهل العلم يفرقون بين الخوارج المارقين وبين البغاة المتأولين، وقال هذا هو المعروف عن الصحابة، وعليه عامة أهل الحديث والفقهاء، وعليه نصوص أكثر الأئمة وأتباعهم من أصحاب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم. وتراجع هذه الفتوى في مجموع الفتاوى المجلد 35 في الصفحة 57. المسألة الثانية مر معنا فيما يتعلق بحكم القطع، قطع السارق، وأن من سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. فيما دون ذلك يكون التعزير، فيما دون ذلك يكون التعزير. وأورد رحمه الله الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، ربع دينار فصاعدا. فبالأمس أردت أن أمثل على ما يكون به التعزير، فكأن سبق اللسان قل دينارين، أنا أقصد درهمين، لأن الدينار في ذاك الوقت 12 درهما، فربع الدينار 3 دراهم، فالدينارين لا يكون، فالدرهمين لا يكون فيهما قطع، فليصحح ذلك. يعني سبق اللسان فقل دينارين يعزر فيهما، وإنما قصدت درهمين فسبق اللسان إلى ذلك فليصحح. قال رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد. باب حكم المرتد. أولا، الردة هي الكفر بعد الإسلام، الكفر بعد الإسلام، أو الرجوع عن دين الإسلام بعد الدخول فيه. والردة خطرها على صاحبها عظيم جدا. لماذا؟ لأنه رأى أنوار الإيمان ووقف على هداياته وقامت عليه حججه وبيناته، فإذا رجع عن الإيمان إلى الردة والكفر فهذا وقع في خطر عظيم. ولهذا جاء في آيات كثيرة بيان العاقبة الوخيمة لمن كانت هذه حاله، كقوله سبحانه وتعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، أي كيف يستحق هؤلاء الهداية، كيف يستحق هؤلاء الهداية. أيضا مثلها قول الله عز وجل: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، أي أن من كانت هذه حاله سد دونه باب التوبة، سد دونه باب التوبة، فلا يوفق لها، لن تقبل توبتهم. فالحاصل أن من آمن وشهد أن الرسول حق وجاءته البينات والحجج الظاهرات ثم يرتد والعياذ بالله، فهذا غاية ما يكون في الخطورة والضلال. ويقول الشيخ رحمه الله: المرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر، بمعنى أنه كان مسلما فكفر، خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك، هذه كلها أنواع. يعني الكفر أنواع عديدة، فهناك كفر يتعلق بالعمل، هناك كفر يتعلق بالقول، هناك كفر يتعلق بالاعتقاد، هناك كفر يتعلق بالشك، فهو أنواع. ولهذا يقول الشيخ: يعني بفعل مثل السجود لغير الله عز وجل، السجود للوثن أو الذبح لغير الله أو نحو ذلك، أو قول كسب الله أو سب الدين أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو الاستهزاء بشيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. فكان كفرهم بالقول، استهزأوا بالقراء، قراء الصحابة، فكان نزلت فيهم هذه الآيات: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أيضا كفر الاعتقاد، أن يعتقد في الله عز وجل أو في أسمائه وصفاته أو في الرسول عليه الصلاة والسلام أو في الملائكة أو غير ذلك من أصول الإيمان، ما يوجب كفره وانتقاله من الملة. أو الشك الذي هو التردد، ليس عنده يقين وليس عنده جزم بالتكذيب، بل هو متردد، فولا يقبل الإيمان إلا بانتفاء الشك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا، أيقنوا ولم يشكوا. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام. كثير من كتب الأحكام الموسعة في هذا الباب يفصلون ما يكفر به العبد، مثل ما أشار الشيخ رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه غير متأول في جحد البعض، غير متأول في جحد البعض. وهذا يسمى كفر الجحود، هذا النوع يسمى كفر الجحود. ومثل ما أشار رحمه الله تعالى، إما أن يكون جحد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، أي يجحد الدين جملة، يجحد إنزال الله عز وجل للوحي، ويجحد أيضا إرسال الله عز وجل للرسل، أو يجحد بعض أمور الدين من المعلومات من الدين بالضرورة، مثل يجحد فريضة الصلاة أو يجحد فريضة الزكاة أو يجحد فريضة الحج أو يجحد فريضة الصيام أو يجحد أمورا محرمة معلوم تحريمها من دين الله عز وجل بالضرورة غير متأول، يعني ما ليس عن شبهة وردت عليه، وإنما جحد لبعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام غير متأول، فهذا مما ينتقل به من الدين ويكون به المرء مرتدا. لكن ليس هذا كل ما يرجع إليه الكفر، لأن الكفر الأكبر الناقل من الملة أنواع فصلها أهل العلم، مثل ما أشار الشيخ رحمه الله تعالى. والجحد والتكذيب هذا نوع من أنواع الكفر الأكبر، الجحد والتكذيب هذا نوع من أنواع الكفر الأكبر. وأيضا من أنواع الكفر الأكبر الإباء والاستكبار، الإباء والاستكبار، كحال من عرف الرسول عليه الصلاة والسلام وصدقه وصدق ما جاء به، وأن الذي جاء بحق من عند الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لا يجحدون، لكن لم ينقادوا إباء واستكبارا. فهؤلاء كفرهم ليس جحود، وإنما كفر إباء واستكبار. أيضا من أنواع الكفر الإعراض عن الدين، بأن يعرض بسمعه وبقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به أصلا، هذا معرض. وجاء في آيات في القرآن ذكر هذا النوع من الكفر. أيضا من أنواع الكفر مثل ما تقدم في إشارة الشيخ لذلك كفر الشك، بأن لا يجزم بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يجزم أيضا بكذبه، بل يشك في أمره، بل يشك ويرتاب في أمره. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في المجلد الأول صفحة 338 وما بعدها، فصل في أنواع الكفر الأكبر تفصيلا نافعا جدا، وقال: أما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر التكذيب، وكفر استكبار وإباء مع التصديق، وكفر إعراض، وكفر شك، وكفر نفاق. وشرح كل ما يتعلق بكل نوع من هذه الأنواع. وأيضا ينظر في هذا نواقض الإسلام للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأيضا شروحات أهل العلم لهذه النواقض. قال رحمه الله تعالى: فمن ارتد استتيب ثلاثة أيام، فإن رجع وإلا قتل بالسيف. وهذا أمر موكول إلى ولي الأمر، هذا أمر موكول إلى ولي الأمر كما سبق البيان لذلك. استتيب ثلاث مرات، فإن رجع وإلا قتل بالسيف، لما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. والاستتابة ثلاثة أيام، هذه جاء فيها بعض الآثار عن بعض الصحابة، منها ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارئ عن أبيه أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل أبي موسى الأشعري، فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال له عمر رضي الله عنه: هل كان فيكم من مغربة خبر، يعني خبر من بعيد وخبر غريب، شيء وقع عندكم ترويه لنا؟ فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه، رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ يقول عمر للرجل: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه، فضربنا عنقه. فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثا؟ أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيف، واستتبتموه لعله يتوب، استتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله. ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني، اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني. نعم.
قال رحمه الله: كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. والقضاء لا بد للناس منه، فهو فرض كفاية.
قال رحمه الله تعالى: كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. القضاء يراد به الفصل في الخصومات التي تقع بين الناس، وهو من القاضي تبيين للحكم الشرعي في المسألة التي وقعت فيها الخصومة مع الإلزام به. فرق بين الفتوى والقضاء: القاضي المفتي فقط يبين الحكم الشرعي، لكن القاضي يبينه ويلزم به. فالقضاء هو تبيين الحكم الشرعي مع الإلزام به. والدعاوى جمع دعوى، وهو ما يدعيه على شخص على آخر أن له حق في ذمته. والبينات جمع بينة، وهي العلامة كالشهود والإقرار ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: والقضاء لا بد للناس منه، والقضاء لا بد للناس منه، فهو فرض كفاية، يعني لا غنى للناس عن وجود قضاة يحكمون بينهم، لأن الخصومات حاصلة حاصلة وكائنة كائنة بين الناس، يحصل نزاعات، يحصل دعاوى، يحصل خصومات بين الناس، يحصل تعديات وتجاوزات، هذه كلها لا بد أن يقضى بين الناس فيها ويحكم بين الناس فيها بشرع الله عز وجل. فلا بد للناس منه، لأن مصالحهم أصلا لا تستقيم إلا به، مصالح الناس لا تستقيم وأمورهم لا تنتظم إلا بوجود القضاء. فهو فرض كفاية، ومعنى فرض كفاية يعني إذا قام به بعض أهل العلم سقط الإثم عن الباقين، لحاجة الأمة كما تقدم إلى القضاة، وأن مصالحهم لا تستقيم إلا بوجودهم. نعم.
قال رحمه الله: يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس.
نعم، هذا أمر لا بد منه، والناس بحاجة ماسة إلى ذلك، أن ينصب قضاة من أهل العلم والدراية بشرع الله والمعرفة بأحكام الشرع، ليفصلوا بين الناس في خصوماتهم، يردوا الحقوق إلى أهلها. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك بنفسه، وأيضا بعث القضاة عليه الصلاة والسلام إلى البلدان، بعث معاذا قاضيا إلى اليمن، وبعث عليا رضي الله عنه، وأيضا الخلفاء الراشدون من بعده باشروا ذلك بأنفسهم، وأيضا نصبوا للناس في البلدان القضاة. فهذا أمر لا بد منه، أن ينصب الإمام من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس، يعني الخصومات والنزاعات التي تقع بين الناس. نعم.
قال رحمه الله: وعليه أن يولي الأمثل، فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي.
عليه أن يولي الأمثل، فالأمثل يعني الأفضل فالأفضل، لأن هذا منصب مهم ترتب عليه أمور عظيمة جدا، مصالح كبيرة للعباد، وإحقاق للحق وإبطال للباطل، فينصب ويعين الأمثل، فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي. وفي هذا الموطن من الكتب الموسعة في الأحكام يذكرون الصفات المعتبرة، الصفات المعتبرة، ومنها الحرية، ومنها العقل، ومنها العلم بأحكام الشرع والفقه في الدين، ومنها العدل ويعرف بذلك، وتحري العدل والإنصاف. نعم.
قال رحمه الله: ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه.
نعم، هو القضاء فرض كفاية، لكن إذا طلب من واحد شخص معين طلب منه القضاء ولم يكن في بلده من هو أهل إلا هو، لم يكن هناك أهل إلا هو، فيتعين عليه، يصبح فرض عين عليه، يتعين عليه إذا كان أهلا ولم يوجد غيره، ولم يوجد غيره، ولم يشغله عما هو أهم منه، إذا كان مشتغلا بما هو أهم من هذا الأمر لا يتعين عليه. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
هذا الحديث يعد قاعدة أساسية عظيمة جدا في الحكم بين الناس في الدعاوى. كثيرا ما يدعي شخص على آخر أن له في ذمة حق، وأن العين الفلانية التي بيده هي له وليست لخصمه، كثيرا ما تحصل هذه النزاعات والخصومات التي من هذا القبيل. فهذا الحديث يعد قاعدة في هذا الباب: البينة على المدعي، البينة على المدعي، شخص يدعي على آخر دعوة يأتي ببينة تثبت أن دعواه صحيحة، وأن الحق الذي يقول إنه له عنده ما يثبت ويبرهن ويدل على أنه حق له. البينة على المدعي، على المدعي، والمدعي من يطالب غيره بحقه، بحق يزعم أنه له، هذا يقال له مدعي، يذهب إلى القاضي يقول أنا أدعي على فلان أن الأرض التي عنده لي وليست له. أول ما يبدأ معه القاضي ماذا يقول؟ هات ما يثبت، هات بينة تثبت أن دعواك صحيحة، البينة على المدعي. واليمين على من أنكر، اليمين على من أنكر، من أنكر هو المدعى عليه. ولهذا في لفظ الحديث في البخاري ومسلم واليمين على المدعى عليه، المدعى عليه هو المنكر، هو المنكر المطالب بذلك الحق. عندنا مطالب ومطالب، المطالب هو المدعي والمطالب هو المدعى عليه. فالمدعي يطالب بالبينة التي تثبت صحة الدعوة، واليمين على من أنكر يحلف أن دعوة هذا غير صحيحة، يحلف بالله عز وجل. البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع.
وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع. هذا حديث مخرج في الصحيحين ولفظه بتمامه: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو مما أسمع منه، فأقضي على نحو مما أسمع منه. الخصوم قد يكون أحدهم عنده إجادة لبيان حجته، وعنده فجور أيضا في الخصومة، وعنده نوع من التلبيس والتدليس، والآخر ضعيف، صاحب الحق قد يكون ضعيف ما يحسن أن يبين شيئا ولا يحسن أن يوضح. فالقاضي يحكم بنحو ماذا؟ ما يسمع، بنحو ما يسمع. لكن لو أن شخصا كان بارعا في الحجة ولبس على القاضي ودلس وزور وكذب وحكم له القاضي بناء على ما سمع، لا يصبح بذلك الحق له. الآن بعض الناس يخرج من المحكمة يقول: كسبت القضية، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه عنده تزوير وعنده غش وعنده شهود زور، يعلم ذلك من نفسه، ويقول: كسبت القضية، ويفرح، وما علم المسكين أنه خسر الخسران المبين. ولهذا ينبغي أن يعلم، وراجعوا في ذلك ثم قول الله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. جميع الخصومات التي في الدنيا والتي يقضي فيها القضاة والحكام كلها تعاد يوم القيامة. هنا في الدنيا فيه شهود زور وفيه غش وفيه تزوير وفيه أشياء من هذا القبيل، لكن جميع الخصومات ستعاد يوم القيامة. والفصل بين الناس وأداء الحقوق، لتؤدن الحقوق يوم القيامة، سيكون بماذا؟ بالحسنات والسيئات. ما فيه درهم يوم القيامة ولا دينار، ولا فيه أرض ولا فيه بنيان، ما فيه إلا حسنات وسيئات. فالخصومة تعاد يوم القيامة. هذا الذي يقول كسب القضية، ربما أنه بعد ما يسميه كسب القضية لا يعيش إلا يوم أو يومين، ويخرج من الدنيا وقد جنى على نفسه جناية عظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أنه وكذلك القضاة من بعده إنما يحكم القاضي بنحو ما يسمع. لكن لو كان الحق ليس لهذا الشخص الذي هو ألحم بالحجة، الحق ليس له، فهو إن ظن أنه ربح القضية فهو في الحقيقة ما ربح، بل خسر الخسران العظيم. أولا في الدنيا لا يبارك الله له في هذا الذي يسميه ربح، أخذه بفجور في الخصومة. ويوم القيامة يؤخذ هذا كله من حسناته. فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئات خصومه فطرحت عليه فطرح في النار. نعم.
قال رحمه الله: فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة، إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعى
ويمين المدعي.
نعم. أو رجل ويمين المدعي.
قال: فمن ادعى مالا ونحوه، يعني جاء إلى القاضي وقال: أنا أدعي أن لي في ذمة زيد من الناس 10,000 ريال، اقترضها مني زمن كذا وكذا، أو كان في ضائقة فأعطيته إياها وقلت تعيدها لي بعد سنة، أو نحو ذلك. ادعى، هذه الدعوة عند القاضي. فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة، أول ما يقول له القاضي أثبت أنك أعطيته. فإذا قال: لما أعطيته كان فلان وفلان من الناس حاضرين ويشهدون أنني أعطيته، رأوني وأنا أسلم له المبلغ، فيطالبون بإحضار الشاهدين ويتأكد القاضي من عدالتهم ممن ترضون من الشهداء، فيتأكد من عدالتهم، إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان، إذا لم يكن شاهدان رجلان عدلان يكون رجل وامرأتان، كما قال الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. أو رجل ويمين المدعي، يعني يأتي الشخص للقاضي ويقول: ما عندي في هذه إلا شخص واحد كان حاضرا ويشهد ويكون عدل، فيجمع مع الشهادة ماذا؟ اليمين، يقول: احلف أن هذا أنه لك في ذمة كذا، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين. نعم.
قال رحمه الله: لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء.
نعم.
وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، وهو حديث صحيح.
نعم، في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، قضى بيمين وشاهد. فالآية والحديث حديث ابن عباس بعدها ساقهما المصنف دليلا لما سبق: شهد عدل أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ.
إن لم يكن له بينة، يعني للمدعي المطالب ما عنده بينة، قال: أنا أعطيته لكن ما عندي بينة، لا كتبنا ولا هناك شهود لما أعطيته، اطمأنيت له ووثقت به وأعطيته، ما عنده، لم نكتب ولم نشهد، ما عندي بينة، يقول: فما الحكم في هذه الحالة؟ يرجع القاضي إلى المدعى عليه، إلى المدعي المدعى عليه، يقول له: احلف أنه ليس له في ذمتك شيء، احلف بالله أنه ليس له في ذمتك شيء، ويبرأ بذلك. إذا لم يأتي المدعي ببينة وحلف المدعى عليه، يبرأ المدعى عليه من هذه الدعوى، لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. متى يحتاج لليمين على المدعى عليه؟ متى؟ إذا كان المدعي يقول: أنا ما عندي بينة ولا عندي شهود ولا عندي إثباتات، لكنني أعطيته وأنا متأكد أن لي في ذمته ذاك المبلغ، اليمين على المدعى عليه، يحلف يمينا أنه ليس له في ذمة شيء ويبرأ من هذه الدعوة بيمينه. نعم.
قال رحمه الله: فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول أو ردت اليمين على المدعي، فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به.
إذا نكل من هو المدعى عليه، لما قالوا له، لما قال المدعي ما عندي بينة، فرجعوا إلى المدعى عليه، رجع القاضي المدعى عليه قال احلف أنه ليس له في ذمتك شيء، قال أنا لا أحلف. هذا معنى نكل، يعني قال أنا لا أحلف، نكل عن الحلف يعني امتنع عن الحلف. قضي عليه بالنكول، ما معنى قضي عليه بالنكول؟ يعني بالامتناع يقضى عليه. ما معنى يقضى عليه؟ يعني يثبت أن في ذمة حق لهذا الشخص بنكوله عن الحلف. قال: أو ردت اليمين على المدعي، أو ردت اليمين على المدعي، أي إن أبى المدعى عليه الحلف ترد اليمين إلى المدعي، فإن حلف أخذ ما ادعى به. قال: فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ، أي المدعي، ما ادعى به. نعم.
قال رحمه الله: ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين.
نعم، سبق الآن أن البينة الشهود مثل ما تقدم، شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. قال: ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين، على صدق أحد المتداعين، وضرب أمثلة على ذلك، مثل
أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه.
قال: مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما، مثلا سيارة بيد شخص يسوقها سنة سنتين وهي معه، جاء شخص يدعي أنها له، يدعي أن هذه السيارة له، هنا عندنا قرينة أن هذا تحت يده وفي ملكه من شهور أو سنوات وهي تحت يده. مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما، بيد أحدهما فهي له بيمينه، فهي له بيمينه. لكن متى هي له بيمينه؟ إذا لم يكن هناك بينة، إذا لم يكن هناك بينة لمن كانت العين بغير يده، لمن كانت العين بغير يده. وجاء في صحيح مسلم عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي الذي هو المدعي: ألك بينة؟ ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه، إذا ما كان عندك بينة لك يمينه، يعني يطلب من المدعى عليه ماذا؟ أن يحلف أنها له. النكل عن الحلف قضي بها للمدعي، فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك، يعني اليمين. فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض، ليلقين الله وهو عنه معرض. وفي حديث آخر في الباب قال: شاهدك أو يمينه، شاهدك أي أنت المدعي، أو يمينه أي المدعى عليه، بمعنى أن المدعي يلزمه أن يقيم البينة على دعواه، فإن لم يقمها، إن لم يقم البينة على دعواه حلف المدعى عليه. نعم.
قال رحمه الله: ومثل أن يتداعى اثنان مالا لا يصلح إلا لأحدهما، كتنازع نجار ونحوه بآلة نجارته، وحداد ونحوه بآلة حدادة ونحو ذلك.
اختصم نجار وحداد عند القاضي على آلة نجارة، اختصم على آلة نجارة، هذا نجار وهذا حداد، واختصم على آلة نجارة، النجار يقول هي لي والحداد يقول هي لي. مثل أن يتداعى اثنان مالا لا يصلح إلا لأحدهما، آلة النجارة لا تصلح للحداد ولا يستعملها الحداد. قال: كتنازع نجار ونحوه بآلة نجارة وحداد بآلة نجارة، وكتنازع نجار ونحوه بآلة نجارته وحداد ونحوه بآلة حدادة ونحو ذلك. فآلة النجار تكون للنجار وآلة الحداد تكون للحداد إذا لم يكن هناك بينة كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية.
تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، يعني تحمل هو السماع لما يسمع أو الرؤية لما يرى، السماع لما يسمع أو الرؤية لما يرى، هذا تحمل الشهادة. فإذا طلب شخص من آخر أن يشهد له فهذه الشهادة فرض كفاية، فرض كفاية. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. نعم.
قال رحمه الله: وأداؤها فرض عين.
أداؤها فرض عين، عندما تطلب ممن عنده علم بالأمر المشهود عليه ومعرفة به ودراية، إذا طلب منه أن يشهد فهي فرض عين، يجب عليه أن ولهذا قال الله عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نعم.
قال رحمه الله: ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. والعدل هو من رضيه الناس لقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء.
نعم. وأيضا الله عز وجل يقول: وأشهدوا ذوي عدل منكم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه.
لا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه، وما شهدنا إلا بما علمنا. والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. من يقول في شهادته سمعت وهو لم يسمع، أو يقول رأيت وهو لم يرى، هذا قف ما ليس له به علم، ويسأله الله سبحانه وتعالى عن ذلك يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع من الشهود عليه، أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها.
قال: برؤية يعني يرى الشيء الذي طلب أن يشهد عليه، والرؤية تختص بالأشياء التي ترى بالبصر، مثل جريمة سرقة أو جريمة قتل أو غير ذلك من الأمور التي تشاهد بالبصر ويكون شاهدها وطلب منها أن يشهد، أو سماع من المشهود عليه، أو سماع من المشهود عليه، المشهود عليه مثل الإقرار أو الطلاق أو غير ذلك الذي يكون شهادة على شيء مسموع. نعم. أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها. يقول ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على صحة الشهادة بالاستفاضة، على صحة الشهادة بالاستفاضة في النسب والولادة، واختلفوا فيما سواهما. نعم.
قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. رواه ابن عدي.
نعم. رواه ابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء، وإسناد هذا الحديث ضعيف كما في البلوغ للحافظ ابن حجر، رحمه الله تعالى. لكن الواجب على المرء ألا يشهد إلا بما علم، ولا يشهد إلا بما تحقق منه وتيقن منه، على مثل الشمس يكون شيء واضح له. نعم.
قال رحمه الله: ومن موانع الشهادة مظنة التهمة، كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس، وأحد الزوجين للآخر والعدو على عدوه، كما في الحديث: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، رواه أحمد وأبو داود.
قال: من موانع الشهادة، يعني ردها وعدم اعتبارها وقبولها، مظنة التهمة. مظنة التهمة، وهذا ضربوا له أمثلة مثل شهادة الوالدين لأولادهم والعكس، شهادة الولد لوالده. هنا القرابة شديدة جدا، فهي مظنة التهمة. مظنة التهمة. أيضا أحد الزوجين للآخر، العلاقة القوية التي بينهما، هذه مظنة التهمة. وأيضا شهادة عدو على عدوه، يعرف أنه عدو له فيشهد عليه، ما تقبل شهادته، لأن العداوة التي بينهما مظنة تهمة أن لا يكون صادقا في شهادته. قال: كما في الحديث: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. من يعرف بالخيانة شهادته مردودة، لا تقبل. ولا ذي غمر على أخيه، والغمر الحقد والحسد، شخص يعني حاقد على شخص أو في قلبه ضغينة عليه ويعرف بشيء من ذلك من العداوة له، فلا تقبل شهادته. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. القانع هو الخادم المنقطع للخدمة، رجل أجير عند ناس منقطع لخدمتهم، له مال معين على هذه الخدمة ومن سنوات معهم ويكرمونه وأوفيا معه، فشهادته لهم لا تقبل لأنها مظنة التهمة. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال الحافظ في التلخيص: سنده قوي. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه.
قال: ومن حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، يعني في هذا اليمين فاجر كاذب، لقي الله وهو عليه غضبان. وهذا تحذير من الأيمان الكاذبة التي يقتطع بها حقوق الناس، يقتطع المرء بها حق أخيه المسلم، وهي معدودة في كبائر الذنوب وعظائم الآثام. وأؤكد ما أشرت إليه، وأوصي بالرجوع إلى كتب التفسير، تفسير ابن كثير وغيره من تفاسير الأئمة المعتبرين، لقوله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نعم.
قال رحمه الله: باب القسمة، وهي نوعان.
قال: باب القسمة. القسمة أي قسمة الأموال بين الشركاء، أشخاص شركاء في مال، إما ورثوا مالا عن والدهم أو والدتهم أو شيء أحد من قراباتهم ورثوا مالا وأرادوا أن يقتسموا هذا المال، كيف تكون القسمة للمال؟ لأن هناك مال سهل قسمته، وهناك مال في قسمته صعوبة، وقد يكون في قسمته كأعيان ظلم لبعضهم، فكيف تكون القسمة؟ هذا باب يتعلق بهذه المسألة، قسمة الأموال بين الشركاء. الله عز وجل يقول في القسمة: وإذا حضر القسمة أولو القربى. وأيضا قوله عز وجل: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. نبئهم أن الماء قسمة بينهم. فالشراكة قد يحتاج الشركاء يوم من الأيام أن يقسم المال. المال مثلا إذا كان ميراث، لو كان الشركاء الذين ورثوا هذا المال عشرة، والميراث سيارة واحدة أو دكان مثلا واحد، كيف يقسم كعين؟ قد يكون المال أراضي عديدة يمكن أن تقسم بينهم، كل يأخذ نصيبه من تلك الأراضي أو دور عديدة أو نحو ذلك. فإذا باب القسمة يتعلق بهذا الأمر، قسمة المال بين الشركاء، وهي نوعان. نعم.
قال رحمه الله: قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض، كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة.
قسمة إجبار هذه يجبر فيها الممتنع إذا استوفت الشروط، يجبر فيها الممتنع إذا استوفت الشروط، فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض. ذكر عليها أمثلة كالمثليات، المثليات مثل المكيل والموزونات ونحوها، هذه من السهل أن تقسم، كل يأخذ نصيبه، إن كان له النصف، إن كان له السدس، إن كان له الربع، كل يأخذ نصيبه من المثليات مثل المكيل أو الموزون أو نحوها. كذلك الدور الكبار التي يمكن قسمتها، والأملاك الواسعة، الأراضي الكبيرة التي يمكن أن تقسم بحيث كل يعطى النصيبة. فإذا قال الشركاء: ما نريد نبيع ونخسر، نبغى أن يقسم بيننا، وقسمته كأعيان ممكن ولا ضرر، يقسم ويسمى قسمة إجبار لأنه يجبر فيه الممتنع على قبول هذه القسمة إذا استوفت الشروط. لكن هذا حيث يمكن قسمتها بلا ضرر يلحق أحد منهم. نعم.
قال رحمه الله: وقسمة تراض، وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة أو فيه رد عوض، فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم.
نعم، يعني مثل محل تجاري أو مثلا دار صغيرة أو أشياء من هذا القبيل. فالقسمة قسمة تراضي، إذا تراضوا اتفقوا على شيء، ويكون بعضهم يتنازل مثلا عن شيء من حقوقه أو نحو ذلك، إذا تراضوا فالأمر في سعة. لكن ولهذا تسمى قسمة تراضي، وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة أو فيه رد عوض، فلا بد فيه من رضا الشركاء كلهم. وفي الحديث: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس. فإذا كان لا يمكن أن تقسم بينهم بتراض، ما تراضوا على سلاح معين في القسمة، ليس هناك حل إلا ماذا؟ إلا أن يباع، أن تباع تلك العين، ويأخذ كل نصيبه مالا من الثمن، نصف أو ربع أو سدس أو غيره. نعم.
قال رحمه الله: وإذا طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته.
نعم، ما اصطلحوا على شيء، يعني تراضوا عليه في القسمة، ما اصطلحوا على شيء تراضوا عليه في القسمة، تباع، وجب بيع العين وإجابة من طلب ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وإن أجروها كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها، والله أعلم.
لو اتفقوا أنها تؤجر هذه العين، إن كان محلا تجاريا أو محل عمارة للأجار، قالوا نؤجرها واتفقوا على ذلك، إذن يكون الريع الربح الذي يحصلونه من الأجار يقسم بينهم، كل يأخذ نصيبه، صاحب النصف يأخذ نصف الأجار، وصاحب الربع يأخذ ربع الأجار، وصاحب السدس يأخذ سدس الأجار، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: باب الإقرار، وهو اعتراف الإنسان بحق عليه بكل لفظ دال على الإقرار بشرط كون المقر مكلفا.
قال: باب الإقرار وهو اعتراف الإنسان بحق عليه، واعتراف الإنسان بحق عليه، هذا تعريف الإقرار، اعتراف الإنسان بحق عليه. يقر شخص مثلا ادعى على آخر أنه له في ذمته 1000 ريال، قال: نعم له في ذمتي 1000، أنا أقر. أو قال: لي في ذمته 1000 ريال، قال: صدق. أو قال أنا أقر بذلك أو قال لي في ذمته 1000 ريال، قال نعم، بكل لفظ دال على الإقرار، مثل نعم صدقت، نعم أقر بذلك، بكل لفظ دال على الإقرار، بشرط كون المقر مكلفا أي بالغ عاقل، مكلفا أي بالغا عاقلا. فالصبي والمجنون لا يصح إقرارهما. مر معنا حديث عائشة رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يكبر، والمجنون حتى يعقل أو يفيق. نعم.
قال رحمه الله: وهو من أبلغ البينات، ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها.
الإقرار هو من أبلغ البينات، من أبلغ البينات، لأن إذا أقر ثبت الأمر بالإقرار، ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها. نعم.
قال: وفي الحديث: لا عذر لمن أقر.
وفي الحديث لا عذر لمن أقر، أي المعنى أنه لزمه ما أقر به، هذا معنى لا عذر لمن أقر، أي لزمه ما أقر به. لكن الحديث كما نبه الحافظ ابن حجر لا أصل له. نعم.
قال رحمه الله: ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال، والله أعلم.
هذه خاتمة للباب، وهو أيضا خاتمة لما قبله في كل ما يتعلق بالحقوق، أن الواجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين، يعترف في هذه الحياة الدنيا ليخرج من التبعة، يعني يوم القيامة تبعة المسؤولية، بأداء أو استحلال، بأداء يعني إعادة الحق إلى أهله، أو استحلال أي طلب المسامحة والعفو، بأداء أو استحلال. وفي هذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم، يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، يعني من أعماله الصالحة، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وأيضا في الباب حديث كثيرة، منها حديث المفلس في صحيح مسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمة من يأتي بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات فطرحت عليه فطرح في النار.
قال رحمه الله: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. علقه كاتبه الفقير إلى الله الراجي منه أن يصلح دينه ودنياه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. نقلته من الأصل، وتم النقل في 53 و300 بعد 1000، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
نعم، نسأل الله عز وجل أن يغفر لهذا الإمام الناصح والمعلم الفقيه رحمه الله تعالى، وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، أن يغفر له ولوالديه وذريته ولجميع المسلمين، ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح لنا أجمعين ديننا ودنيانا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. أنبه أن الدرس يتوقف إلى يوم الاثنين القادم، ويوم الاثنين نشرع في تكميل كتاب الشيخ رحمه الله تعالى فتح الملك العلام، لأن كتاب فتح الملك العلام مر معنا شرح له قبل سنوات في رمضان، وهو أقسام ثلاثة: القسم الأول في العقيدة وقد شرح، والقسم الثاني في الآداب وقد شرح، والقسم الثالث في الأحكام. وقراءته الآن بعد قراءة هذا المختصر نافع لنا أجمعين، فنسأل الله لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.